بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيع من كتاب منار السبيل شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق بحي الصفا بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع باب الخيار: السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان.
نعم، لازلنا في هذا المبحث، وهذا هو القسم السابع من أقسام الخيار. قال: خيار الخلف في قدر الثمن. خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف البائع والمشتري، إذا اختلف البائع والمشتري أو من يقوم مقامهما ومن له الحق في هذا، فإذا اختلف في قدره أي الثمن، اختلف البائع والمشتري في الثمن، حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، اختلف البائع والمشتري في سلعة، قال البائع: ما بعته هذه السلعة بخمسمائة ريال، بعته بألف ريال. يقول: والله ما بعته هذه السلعة بخمسمائة ريال، بعته بألف ريال. يأتي المشتري يقول: والله ما اشتريته بألف ريال، إنما اشتريته بخمسمائة ريال. إن حصل هذا من البائع والمشتري، اختلف في القدر أي في الثمن، وحلف كل واحد منهما. وتأمل، قالوا: يبدأ في اليمين بالنفي لأنها الأصل في الأيمان. قالوا: الأصل في الأيمان أنها تأتي للنفي، ولهذا بدأ أو بدأ بالنفي في الحلف أول ما بدأ: والله ما بعته بكذا، إنما بعته بكذا. والآخر يقول: والله ما اشتريته بكذا، إنما اشتريته بكذا. قالوا: لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، أنها للنفي. إن حصل هذا، قال: يتفاسخان. إن حصل هذا بينهما يتفاسخان. نعم، هذا كلام الماتل صاحب الدليل، دليلي الطال المرعي الكرمي. قال الشارح:
وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواية
رواه
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه: البيع قائم بعينه. ولأحمد في رواية: والسلعة كما هي. وفي لفظ: تحالفا.
نعم، ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، منهم القاضي شريح والإمام الشافعي، ورواية عن الإمام مالك، وهو قول الحنابلة. واستدلوا لهم بأدلة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. انظر، إن كان ثم بينة فهي المقدمة، إن كان ثم بينة فهي المقدمة، أما إذا لم تكن هناك بينة فيحصل أو يقوم ما قد مضى هذا المقام كل من البائع والمشتري. قال: وليس بينهما بين فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه والبيع قائم بعينه، السلعة موجودة بعينها. ولأحمد في رواية والسلعة كما هي، وفي لفظ تحالفا. الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى تكلم على هذا الحديث بكلام نفيس في إرواء الغليل، وفصل فيه القول وخلص إلى صحته، إلا أن لفظة تحالفا، لفظة تحالفا لم ترد في شيء من كتب السنة، لم ترد في شيء في كتب السنة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر، قد ذكر هذا العلامة الألباني، ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص عن الرافع في التذنيب أنه لا ذكر له في شيء من كتب الحديث، هذه اللفظة لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه. يقوله الرافعي، قال لا ذكر له في شيء من كتب الحديث وإنما توجد في كتب الفقه. قال ابن حجر كأنه عنا الغزالي، فإنه ذكرها في الوسيط. الغزالي العالم المشهور أبو حامد له مؤلفات في فقه الشافعية، ومن هذه المؤلفات له كتاب اسمه الوسيط في مذهب الشافعي، أورد هذه اللفظة. نعم.
وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك ب20,000، وقال الأشعث اشتريت منك ب10، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع، قال فإني أرد البيع.
نعم، هنا قصة حصلت للصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، أخرجها البيهقي وغيره، أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، وقد كان واليا في الكوفة، فقال بعتك ب20,000، وقال الأشعث اشتريت منك ب10، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع، انظر، أو يترادان البيع، إما أن يؤخذ بقول البائع أو يترادان البيع، قال فإني أرد البيع. نعم.
وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
وهذا دليل الاستحلاف، هذا دليل الاستحلاف الذي مضى معنا في حديث ابن مسعود، أن لفظ التحالف لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بهذا اللفظ. وهنا في هذا الحديث إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. نعم. وهذا الحديث أورده البخاري معلقا في صحيحه، ووصله الدارقطني والطحاوي بإسناد صحيح على شرط الشيخين. نعم.
رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، قاله في الشرح.
نعم، هذا الفسخ يكون بغير حاكم ما لم تكن هناك ماذا؟ ما لم يكن هناك خصومة، فيرجع إلى الحاكم حتى يفصل بين هذين المتخاصمين، بين هذين المتخاصمين، وإلا فالأصل أنه يكون فسخ من غير حاكم. نعم.
فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد.
نعم، يقول الماتن المشتري يملك المبيع مطلقا، المشتري يملك المبيع مطلقا، سواء كان هذا المبيع موزونا أم مكيلا، وسواء كان معدودا أو مذروعا، فإن المشتري والحالة هذه يملك المبيع مطلقا بمجرد العقد، بمجرد العقد. نعم،
لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري.
نعم، ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ما لم يكن ثم خيار، كخيار المجلس على ما قد مضى معنا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما عدا هذا فإن المشتري يملك المبيع مطلقا بمجرد العقد. أورد دليلا وهو أثر عن ابن عمر، قال: لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة أي العقد حيا مجموعا فهو من مال المشتري، فهو من مال المشتري، رواه البخاري، وهذا قد رواه البخاري معلقا ووصله الطحاوي وغيره بإسناد صحيح. نعم،
ويصح تصرفه فيه قبل قبضه.
هذا الحكم الثاني. الأول الملك، أنه يمتلك هذا المبيع مطلقا بمجرد العقد ما لم يكن قلنا هناك خيار. ثانيا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، فمثلا لو أنه اشترى شاة وقبل أن يقبضها وهبها، اشترى ناقة وقبل أن يقبضها وهبها، اشترى أرضا مزروعة وقبل أن يقبضها أوقفها، هل يصح هذا التصرف أم لا؟ يصح. بعض العلماء قيد ما لم يكن هذا التصرف بعوض، ما لم يكن هذا التصرف بعوض. تأملوا الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل كلها بدون عوض، الوقف، الهبة. أما إذا أراد أن يتصرف فيها بعوض، قالوا لا بد وأن يقبضها. نعم،
لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس.
نعم، هذا الأثر أو هذا معذرة الحديث أخرجه، هاتي أكمله.
فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا.
نعم،
وبينكما شيء، رواه الخمسة.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث ضعيف وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم،
وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت.
نعم، حديث عبد الله بن عمر هذا حديث ضعيف. كنا نبيع الإبل بالنقيع، هذا موطن قرب المدينة، وفي بعض الروايات بالبقيع وهو الموطن المعروف. كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. تأمل في هذا الحديث، يبيعون الإبل بالدراهم، فلما يريد أن يوفيه يعطيه دنانير، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء حتى لا يقع في الربا. قال: وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، تصرف في الثمن قبل قبضه. أوضح منه الحديث الآخر الذي أورده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت. أخرج هذا البخاري في صحيحه. وذاك أن عبد الله بن عمر كان على بعير صعب لأبيه، وكان يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر رضي الله عنه ينهى ابنه أن يسبق أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينهاه لا يسبق أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة هذه قائمة، عمر رضي الله عنه ينهى ابنه، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعيرة ممن؟ من عمر، ووهبه لعبد الله بن عمر، قال له: ولك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت، فاصنع به ما شئت. أخذ منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الثمن قبل قبضه، كان عبد الله على البعير ولم ينزل منه، كان عبد الله على البعير ولم ينزل منه. نعم.
إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه.
نعم. إذن هنا مما يفيدنا إياه الشارح ولم يأتي في كلام الماتن لكن تنبه له، يكون الكلام هكذا: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. واضح؟ يكون السياق هكذا: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. قال: فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. لما؟ أحسنت. لوجود للخوف من ماذا؟ ألا يكون الأمر كما قد رآه أو كما قد وصف له. إن كانت هناك رؤية متقدمة فلا يصح التصرف في هذا المبيع حتى يقبض. لما؟ لأنه قد يكون قد تغير، أو حصل فيه ما حصل، أو أنه وصف له المبيع فلا يتصرف فيه إلا بعد قبضه حتى يتأكد من الصفة، فتنتفي الجهالة، فتنتفي الجهالة. نعم.
وإن تلف فمن
ضمان البائع قاله في الشرح، هذا محل الشاهد. إن كان ثم رؤية أو ثم وصف وحصل التلف فهي لا زالت عند البائع، فهو الذي يضمن. ولهذا قالوا ماذا؟ قالوا: إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، هذا لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. لما؟ للخوف من التلف. نعم. لأنه يكون والحالة هذه في ضمان البائع، قاله في الشرح. الشرح ما اسمه؟ أي ما اسمه؟ قلنا اسمه نحن في اللقاء الماضي. أي له اسم؟ لا، هو شرح المقنع. لا، ذكرنا هو مشهور بالشرح الكبير. لا، هو مشهور بهذا الاسم لابن أبي عمر، لكن ما اسمه؟ ها شيخ علاء، اسمه ذكرته اللقاء الماضي أنا، اسمه الشافي، اسمه الشافي. ورأيته الآن طبع قريبا طبعة مصورة عن النسخة القديمة، الدار التي أخرجت، يعني ما أخرجته بصف جديد، أثبتت له هذا الاسم الشافي. نعم.
قال: وإن تلف فمن ضمانه أي للمشتري.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه.
نعم. قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. وإن تلف فمن ضمانه أي المشتري، لأنه تصرف فيه. نعم.
إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع عد
بعدها بالذال
زرع
أو ذرع. نعم. عندك بالزاي؟ ها؟
طبعا
عندكم بالزاي؟ لا، بالذرع. هي أربعة: إما أن يكون مكيلا أو موزونا، وإما أن يكون معدودا أو مذروعا. نعم. وسوف يأتي معنا شيء يعني يشير إلى هذا في مسألة التلف. نعم.
فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع قاله في الكافي.
نعم، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. بعت علي 10 تفاحات مثلا، بعت علي 10 علب من هذه، قال هنا فمن ضمان بائعه، يعني البائع عليه الضمان حتى يقبضه مشتريه. لما؟ قال الشارح لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، لأن قد تتلف قبل أن يقبضها المشتري ويحوز عليها. وهذا التلف له عدة أمور، يعني سوف يأتي ذكرها، أو عدة أسباب سوف يأتي ذكرها. لكن الكلام الآن، إذا اشتريت شيئا معدودا أو مذروعا أو مكيلا أو موزونا، قال فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. لما؟ لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. نعم، قاله في الكافي. هاتي.
ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه.
نعم، هذا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر لا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. نعم.
قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي قال ابن عبد البر، وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، متفق عليه. دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه.
نعم، يقول ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه إن كان المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر. قال في الشرح، من القائل؟ ابن أبي عمر. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وقلنا أن هذا هو أنسب ما يقال عند سياق ماذا؟ مثل هذه المسائل، إذا لم تقف على حكاية إجماع لعالم موثوق ولم تجد مخالفا فيما بين يديك من الكتب التي تجمع أقوال العلماء، فلا تتسرع في حكاية الإجماع. تنبه يا طالب العلم، هذا منهج مهم يتعين عليك أن تسلكه، فلا تجازف وتدعي الإجماع. والأسلم لك أن تنفي علمك، وهذا طريق المحققين من أهل العلم، تقول لا أعلم فيه خلافا، فأنت تنفي ماذا؟ علمك. وقد أفاض العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في غير ما موطن من كتبه حول هذه المسألة، ومن ذلك في إعلام الموقعين بكلام نفيس غاية في النفاسة، قال لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي، أبو عمر أو أبو عمرو عثمان البتي، نسبة إلى بيع البتوت، وهي الأكسية الغليظة. قال ابن عيينة الإمام العلم أبو محمد المكي المتوفى عام كم؟ سفيان ابن عيينة أبو محمد توفي عام كم؟ عام 98 و100. وتوفي في هذه السنة من؟ ها؟ لا، مالك متى؟ 179. أحسنت. توفي معه عالمان كبيران جليلان من أئمة الحديث ومن رؤوس علماء الجرح والتعديل، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وعلى قول وكيع بن الجراح الرؤاسي، قيل وهو الأشهر عام 97 و100، وقيل 98 ومئة. البتي هذا يقول ابن عيينة أبو محمد أصحاب الرأي ثلاثة، اضبطوها، أصحاب الرأي ثلاثة: عثمان يعني البتي بالبصرة، وربيعة بالمدينة، وأبو حنيفة بالكوفة. يقول ابن عيينة رحمه الله، ويرويها عنه الإمام أحمد، الإمام أحمد يرويها عن ابن عيينة: أصحاب الرأي ثلاثة، عثمان يعني البتي أين؟ في البصرة، وربيعة بالمدينة، وأبو حنيفة بالكوفة. نعم. يقول هنا: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي. قال ابن عبد البر في التمهيد، الحافظ أبو عمر ابن عبد البر حافظ المشرق حافظ المغرب، متى توفي؟ 63 و400. ومن هو حافظ المغرب؟ ما حافظ المشرق؟ من هو حافظ المشرق؟ ها، أحسنت، الخطيب البغدادي. متى توفي؟ في نفس السنة، في سنة واحدة توفي حافظ المغرب وحافظ المشرق، توفي ابن عبد البر في المغرب وتوفي الخطيب البغدادي في المشرق عام 63 و400 في سنة واحدة، وخلف من المصنفات العظيمة الشيء الكثير رحمة الله عليهما وعلى علمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. نعم. قال ابن عبد البر: وأظنه لم يبلغه الحديث. هذا اعتذار، هذا اعتذار يعتذر به لأهل العلم، هذا اعتذار يعتذر به لأهل العلم. هناك رسالة نافعة جد نافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، حري بطالب العلم أن يقرأها حتى يحسن الظن في أهل العلم، حتى يحسن الظن في أهل العلم. ومرادي بأهل العلم السائرين على نهج الكتاب والسنة، لا أهل البدع والضلال، فإنهم ليسوا معدودين في أهل العلم وإن كان عندهم معرفة. نعم. قال: وأظنه لم يبلغ الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، أي أنهم يشترونه بلا كيل ولا وزن، يأتي إلى السوق وفيه الكومة هذه فيشتريها كما هي جزافة، يقول: أخذ هذه منك مثلا الآن بأموالنا المعاصرة مثلا ب100 ريال، فيها 10 كيلو، فيها 2 كيلو، فيها 20 كيلو، يشتريها هكذا بلا كيل ولا وزن. يقول ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، حتى يقبضوه. متفق عليه، دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد.
نعم، أشرنا إلى مسألة التلف. الآن يقول: هذا المبيع تلفه له عدة أسباب، وعليه والحالة هذه والصورة هذه لا يكون الحكم واحدا. فهنا قال: وإن تلف، أي المبيع هذا الذي اشتراه، إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه. قالوا: الآفة السماوية ما لا وضع لآدمي فيها، ما لا وضع لآدمي فيها. إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه، وانظر إلى هذا القيد، قبل قبضه انفسخ العقد. لما؟ لأنه من ضمان بائعه، لا زال عند صاحبه. وقالوا: يخير المشتري في ماذا؟ يخير المشتري فيما بقي صالحا، يأخذه بنسبته. يعني قدر الله جل وعلا أن يبقى مثلا، لو نقول اشترى مثلا 40 كيلو، قدر الله أن توجد 10 كيلوات أو 5 كيلوات لم تصب بشيء، فالمشتري له أن يأخذها بنسبتها، بنسبتها من كل من مجموع الثمن. نعم.
وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه.
نعم.
أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم.
يقول وبفعل بائع أو أجنبي، حصل التلف بفعل بائع، البائع هو الذي تسبب في هذا التلف، أو أجنبي، ليست آفة سماوية وليس البائع تسبب في التلف. قال خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قرضه. يفسخ المشتري، يفسخ ويرجع له بالثمن من البائع، هذا حقك. لما؟ لأن البائع يضمن، ما دام أنها في حيازته، لم يقبضها المشتري، لم يقبضها المشتري. أو الإمضاء، يقول المشتري أنا أمضي هذا البيع، ويطالب من أتلفه ببدله بمثل، نعم بمثل مثلي وقيمة متقوم. قالوا المكيل والموزون يعطى مثله، وأما المعدود والمذروع فيعطى قيمته. المعدود والمذروع يعطى قيمته، ولأجل هذا وقيمة متقومه المذروع والمعدود. نعم.
والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.
نعم.
إذا كان معينا وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته.
قال والثمن كالمثمن، الثمن الذي ليس في الذمة، ولأجل هذا ماذا قال؟ وإن كان في الذمة. الآن يتكلم على الثمن الذي ليس في الذمة. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، إذا كان معينا، الذي مضى معنا كله في المثمن، كذلك الثمن بشرط أن لا يكون في الذمة. لو تلف يلحقه جميع ما تقدم من الأحكام إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف أو تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. له أخذ بدله عند التلف، متى؟ إذا كان قبل قبضه، أما بعد القبض فلا. إذا كان قبل القبض نعم، أما بعد القبض فلا، لاستقراره في ذمته. نعم.
فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. وحديث إذا،
نعم، هذا المبحث يتعلق بماذا؟ بما يتحقق القبض، القبض بما يتحقق. قال يحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع. أخذت أرضا مذروعة فجاء صاحبها وذرعها لك، فإذا ما ذرعت حصل القبض. اشتريت شيئا معدودا فجاء وأخذته أو أعطاك إياها وعدها لك عدا، وهكذا في الكيل وهكذا في الوزن. قال لحديث عثمان بن عفان، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت فكل لغيرك لأنه يحصل به القبض، وإذا ابتعت أنت اشتريت فاكتل. نعم، رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. نعم.
وحديث إذا سميت الكيل فكل.
نعم.
رواه الأثرم.
وقيس،
وقيس العد والذرع على الكيل والوزن.
نعم، لأنه قال هنا في الحديث جاء الكيل والوزن يدخل فيه، كيف أدخلنا العد والذرع قياسا عليه؟ لأنها كلها داخلة في ماذا؟ في المبيعات. نعم.
وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز أو مع التميز.
نعم. قال وروي عن أحمد، يعني هناك قول آخر في المسألة للإمام أحمد، وهذا قول آخر لبعض أهل العلم، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، يخليه لك لا يحول بينك وبينه مع التميز، هذا حقك. يعني هنا في عدة مبيعات من صنف واحد، فيقول لك هذا حقك، هذا حقك، فخلى بينك وبينه مع التميز، ميز حقك من غيره. نعم.
وما بيع جزافا فقبضه نقله.
وما بيع جزافا فقبضه نقله. نعم.
لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه. نعم. مسلم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته في مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، قاله في الكافي.
هذا الذي مضى معنا كله صور، وما خلص إليه في آخر كلامه هو الحق، ألا وهو ماذا؟
رجوع
إلى العرف. أن الرجوع إلى العرف، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، فكل ما سمي عرفا أنه قبض يكون قبضا، كل ما عرف أنه قبض وتعارف الناس على أنه قبض فإنه يعد قبضا. ها؟ قبض. أي. الآن من الصور الموجودة الآن سيارات، هل امتلاكك لبطاقة السيارة الجمركية أوراقها الرسمية يعد قبضا لها، أم لا بد وأن تنتقل بجرمها كله إليك وتخرجها إلى محلك؟ هذا ما هو، هذا محل خلاف، محل خلاف. والذي يظهر العلم عند الله أن ما تعارف عليه الناس أنه قبض فيكون قبضا، أنه قبض فيكون قبضا. نعم.
بشرط حضور المستحق أو نائبه، لأنه يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ابتعت فاقتل.
فاقتل، وهذا شرط مهم. يحصل هذا أي القبض، وإن قلنا أنه يعود إلى العرف ويرجع إلى العرف، بشرط حضور المستحق أو من يقوم مقامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ابتعت فاقتل. أنت المشتري، أنت موجود. نعم.
وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنفاذ على الباذل،
والنقاد الذي ينقد،
والنقاد على الباذل، لأنه تعلق به حق
لأنه تعلق به حق توفية،
حق توفية، ولا تحصل إلا بذلك. أشبه السقي،
أشبه
السقي على
أشبه السقي على بائع الثمرة. نعم. أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على من؟ على البائع أم المشتري؟
المشتري.
على الباذل أم الآخذ؟
مشتري.
قال: على الباذل أي البائع، لأنه تعلق به حق توفية. نعم. على البائع ولا تحصل إلا بذلك. قال ماذا؟ أشبه السقي على بائع الثمرة. الآن لما يكون للرجل مزرعة ويريد أن يشتريها وفي المزرعة ثمر، هل البائع هو الذي يقوم بالسقي أم المشتري هو الذي يأتي ويسقي؟ البائع هو الذي يقوم بهذا. كذلك أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد الذي يذرع، وأجرة النقل. نعم.
وأجرة النقل على القابض،
على القابض
نص عليه، لأنه لا يتعلق به حق توفية.
نعم.
ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين.
نعم، يعني يده يد أمانة. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، إن حصل منه خطأ في الذر، إن حصل منه خطأ نعم في الوزن أو الكيل، لا يضمن سواء كان متبرعا أو بأجرة. لما؟ لأنه أمين، لأنه أمين، ولأجل هذا قال لا يضمن. أما إذا كان غير أمين يضمن، إن كان غير أمين يضمن. نعم.
وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر.
نعم، الإقالة أي أن يقيل البائع أو المشتري الآخر من هذا البيع. زيد اشترى من عمرو سيارة وتم البيع، ثم ذهب بها، وإذ بعد يوم أو يومين أراد المشتري زيد أن يرجع في بيعه، وما ثم خيار، يعني ما في لا تدليس ولا في عيب، فهل له هذا؟ نعم. قال تسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر. هات لحديث
أبي هريرة مرفوعا، من أقال مسلما،
من أقال مسلما
أقال الله عثرته يوم القيامة،
أقاله الله عثرته يوم القيامة. وهذا فيه ترغيب في ماذا؟ في الإقالة. ولهذا الإقالة مشروعة في قول أهل العلم، ومرغب فيها، مشروعة ومرغب فيها، وتجب في بعض الصور، وتجب في بعض الصور. فمن أقال مسلما أقال الله جل وعلا عثرته يوم القيامة. نعم.
رواه ابن ماجه وأبو داود، وليس فيه ذكر يوم القيامة، وهي فسخ لا بيع.
نعم، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، هل إقالة فسخ أم أنها بيع؟ والذي عليه الجماهير من أهل العلم أنها فسخ لا بيع، أنها فسخ. رحمك الله. نعم.
لا، وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
نعم، السلم سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، وهي صورة كانت عندهم وتسمى كذلك بماذا؟ بالسلف، وسوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها، أهل الإقالة في السلم قبل قبضه، مع أن أصل الصورة في ماذا؟ أصل الصورة فيها نهي عن بيع الطعام قبل قبضه، قال مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، لكن في السلم جائزة وبالإجماع، جائزة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.